بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في منظومته الجوهرة الفريدة، قال: ولا نحكم في النص العقول ولا نتائج المنطق الممحوق نعتمد، لكن لنا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات معتمد، لنا نصوص الوحيين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا، والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند، كذا الموطأ مع المستخرجات لنا، كذا المسانيد للمحتج مستند، مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها نذب الهوى إنا لها عضد، ولا نصيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات بعد أن حذر فيما تقدم من المذاهب الرديئة الضالة، مذهب الجهمية والمعتزلة والممثلة والمعطلة والجبرية والقدرية والشيعة والخوارج وأهل الفلسفة ووحدة الوجود، بيّن رحمه الله تعالى في هذه الأبيات مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، فبين رحمه الله أن أهل السنة لا يحكمون العقل في النصوص، ولا نحكم في النص العقول ولا نتائج المنطق الممحوق نعتمد، فمصدر التلقي عند أهل السنة كتاب الله، سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة فيما روى الأثبات وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة بخلاف غيرهم من المذاهب الضالة، فمنهم من عنده مصدر التلقي العقل كالمعتزلة وغيرهم، ومنهم من عنده مصدر التلقي الكشف والمنامات كما عند أهل التصوف، فيقول: حدثني قلبي عن ربي، أو يرى شيئا في منامه فيجعل ذلك اعتقادا يدعو إليه. أما أهل السنة والجماعة فلا يعتقدون إلا ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة، فالعقول أدت بأصحابها إلى الضلال والبدع، ومن تأمل سبب ضلال أهل البدع يجد أنه بسبب العقول، فما ظلت المعتزلة إلا لتحكيمهم العقل على النقل، فقدموا العقل على النقل، فردوا كثيرا من ما ثبت في الكتاب والسنة، ردوا عذاب القبر بزعم أن العقل لم يستوعب ذلك، ردوا أحاديث الحوض ولم يثبت حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهكذا أنكروا الموازين، وهكذا الشفاعة، وهكذا عطلوا صفات رب العالمين جل وعلا، وهكذا كذلك ممن ضل من الأشاعرة حين عطل وحين فوض وحين توقف في إثبات نصوص الصفات ومعانيها، إنما كان ذلك بسبب تقديم العقل على النقل، مع أن النقل لا يخالف العقل ولا يعارض العقل، العقل إذا كان صحيحا وكان سليما لا يعارضه النقل، لكن المشكلة إذا كان العقل فاسدا، فإذا كان العقل فاسدا توهم أن النقل يعارض ذلك العقل، وإلا لو كان العقل صحيحا وسليما فالنقل لا يعارض العقل. ولشيخ الإسلام تيمي رحمه تعالى رسالة عظيمة اسمها درء تعارض العقل والنقل، كتاب عظيم، حتى قال فيه الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ليس له في الوجود نظير ثاني، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ليس له في الوجود نظير ثاني، يعني أنه كتاب عظيم ليس يوجد مثله في الوجود، ولا يريد بذلك القرآن وغير ذلك والسنن، ولكن يريد مما ألف في هذا الباب مما احتوى على علوم غزيرة وعلوم عظيمة وردود على أهل البدع والباطل، وهكذا ضلال الفلاسفة، وهكذا ضلال غيرهم، كل ذلك كان بسبب تقديم العقل على النقل، والواجب تقديم النقل على العقل، لا تتهم النقل فترده، ولكن اتهم عقلك اتهم عقلك، فإن النقل والشرع لم يأتي بما تحيله العقول، الشرع لم يأتي بما تحيله العقول، وإن كان قد أتى بما تحار فيه العقول. العقول تحار في بعض الأمور التي جاءت في الشرع لأنها فوق مستوى العقل، لكن ليس معنى ذلك أن ترد، فهي حق لا بد أن تثبت. فالخلل والقصور عندك أنت في عقلك لأن عقلك ليس كاملا، فلا ترد النقل بسبب عدم فهم عقلك، بل اتهم عقلك، وإلا فالعقل الصحيح والعقل السليم لا يعارضه النقل الصريح. فهؤلاء لما حكموا العقول والعياذ بالله وقدموها على نصوص الكتاب والسنة ضلوا، فضلال الفرق جميعا كان من أسبابه تقديم العقل على النص وجعل العقل حاكما على النص، والواجب أن يكون النقل حاكما على العقل، فالعقل تبع للنص، تابع للنص، والمتبوع هو النقل، فالنقل متبوع والعقل تابع، لا يكون العقل متبوعا والنقل تابعا، لا. فهؤلاء عكسوا فجعلوا أول العقل، يأتون إلى النصوص ويعرضونها على عقولهم، فما وافق العقول والقواعد التي أصلوها والتي أسسوها غير مبنية على نصوص الشرع، فلذلك صاروا يردون، فما جاء من نصوص ترد مذهبهم حرفوها في كتاب الله جل وعلا، وأتوا بالمعاني الباطلة المضحكة التي فيها التكلفات العجيبة الغريبة التي فيها كذلك الطعن في لغة العرب حين يثبتون تلك المعاني، وأن معنى هذه الآية كذا وكذا، لكن كل ذلك بسبب الهوى وبسبب عدم قبولهم ذلك. وأما الأحاديث فردوها، هذا حديث أحد ونحن لا نقبل خبر العقيدة بحديث أحد وهكذا. فإذا هم قد أصلوا قواعد يردون بها النصوص التي هي حجة عليهم في هذا الباب، فتكلفوا في وضع القواعد وردوا كثيرا من نصوص الكتاب والسنة بسبب تحكيم هذه العقول. وهكذا أصحاب مصدر تلقي الكشف والمنامات ظلوا ضلالا بعيدا، فأثبتوا أمورا باطلة تردها أدلة الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة. فالمؤلف رحمه الله تعالى يبين أن أهل السنة والجماعة إنما مصدرهم هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يحكمون في النص العقول ولا نتائج المنطق الذي تأثر به هؤلاء علماء الكلام وأهل الفلسفة الذين أخذوا من كتب الفلاسفة التي ترجمت فقرأوها ونشروها ودرسوها، تأثروا بها تأثرا عظيما وصاروا يتكلمون، لا يتكلمون قال الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما دام كذا فإذا كذا، وما دام كذا إذا كذا، وما دام كذا إذا كذا، وهكذا لا آية ولا حديث، وإنما العقل، ما دام العقل كذا وما دام الأمر يعقله العقل بكذا إذا فهو كذا، وما دام أنه كذا إذا فهو كذا، وإذا فإذا الكلام كله كذا وكذا، وإذا كان كذا وكذا فكذا وكذا، لكن ما في قال الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذا الذي الموجود في كتب الفلاسفة التي ترجمت وإلى اللغة العربية وقرئت ودرست، فصار الناس كلهم القواعد يتكلمون بالعقل لا يتكلمون بالشرع ومسائل الاعتقاد ومسائل الإيمان باليوم الآخر والعبادات، إنما تفهم عن طريق الشرع وعن طريق ما ثبت في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تفهم بالعقول، بل العقول أدت بأصحابها إلى الهلاك، كما قال الرازي نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أدم ووبال، ولم نستفد بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وهكذا يقول الشهر الثاني لعمرك لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. وهكذا قال ابن أبي الحديد فيك يا غلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر، رحم الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكره خارج عن قوة البشر. فإذا أمور هناك لابد أن تفهم بالشرع لا بالعقول، فالعقول سبب للضلال، ولذلك ضلت هذه الفرق لأنها حكمت العقول على نصوص الشرع فظلوا ضلالا بعيدا. وإذا قالوا أن نحكم في النص العقول ولا نتائج المنطق الممحوق نعتمد، ثم ذكر المصدر وهو آيات كتاب الله وما ثبت عن رسول الله سلم نقله الأثبات العدول، وهكذا النصوص الصحيحين البخاري ومسلم اللذين تلقاهما الأمة بالقبول، أهل الوفاق وأهل الخلف كلهم شهدوا للصحيحين بالقبول وتلقوه بالقبول، وهكذا موطأ الإمام مالك، وهكذا المستخرجات، وهكذا المسانيد، مسند الإمام أحمد، مسند أبي يعلى، مسند بقي بن مخلد وغير ذلك من المسانيد، وهكذا المصنفات التي صنفت في ذكر أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة اعتمادهم القرآن والسنة، فإذا ذكروا شيئا دللوا على ذلك بآية من كتاب الله أو بحديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يذكرون شيئا أو اعتقادا بهوى أو برأي أو بكذا إلى آخر ذلك مما يسمع من أهل البدع والضلال. وهكذا السنة الأربع، سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي التي قد اشتهرت وصارت كالقر من شدة اشتهارها وظهورها، وكلها فيها الأسانيد العالية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام، فهم مستمسكون بهذه الكتب التي هي كتب السنة ومستسلمين لما جاء فيها، لأن فيها خبر رسول الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيذبون عنها ويصدرون عنها وهم لها ناصرون وعاضدون ويدافعون عنها ويردون الهوى وأهل الأهواء من هذه الأحاديث التي كتبت وحفظت في صدور الرجال أو كتبت في هذه الكتب، يصدرون عنها في الرد على أهل البدع وفي الدعوة إلى الله جل وعلا وفي تأليف الكتب وفي جميع أمور دعوتهم وعبادتهم، فإنهم ينطلقون من هذا المصدر العظيم الكتاب وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حذر رحمه وتعالى بقوله ولا نصيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد، ولا نصيخ أي لا نستمع، أصاخ قال في مختار الصحاح أي استمع له، أصاخ أي استمع له، فقوله ولا نصيخ فمعناه لا نستمع، وهكذا بمعناه ولا نصيخ أي لا نصغي، فقوله ولا نصيخ أي لا نستمع لعصري، يعني ممن ظهر في هذا العصر ويدعو إلى العقائد الباطلة والنظريات الباطلة التي منها أن الطبيعة هي الخالقة لهذا الكون، فأتى بما يناقض الشرع ويعتقد أن الطبيعة هي المؤثرة في هذه الأشياء، فهذا قول المخذولين وقول كذلك الأهل الباطل من الذين ظهروا ودعوا الناس ما يسمى بالاشتراكية وما يسمى بالاشتراكية الإلحادية، وأنه لا وجود لرب وإنما الحياة مادة، الحياة مادة والطبيعة هي الخالقة التي خلقت الأشياء، فهذه دعوة ماركس ودعوة لينين التي دعا إليها، وقبلهم دعا إليها مزدك، وقبلهم دعا إليها أفلاطون، فهي دعوة قديمة ظهرت قبل الإسلام، ظهرت قبل الإسلام، دعا إليها أفلاطون ودعا إليها مزدك ودعا إليها بعد ذلك كارل ماركس ودعا إليها تلميذه بعد ذلك لينين، ما يسمى بالشيوعية والاشتراكية، دعوة إلى الإلحاد، دعوة إلى إلغاء الملكية الخاصة، دعوة إلى الإباحية، دعوة كذلك إلى إلغاء وجود الرب سبحانه وتعالى، دعوة باسم المساواة وكذبوا، دعوة إلى عدم التوريث، دعوة إلى القضاء على الأحكام وعلى الشرائع إلى آخر ذلك، فهي دعوة باطلة، دعوة الدعوة إلى الإلحاد وأن الطبيعة هي الخالقة، الذين يسمون أنفسهم يعني مصدر هذا القول من الطبائعيين الذين لا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى. ومثل هذه كذلك النظريات المعاصرة، النظريات المعاصرة التي أظهرها بعض أهل البدع مثل نظرية داروين، نظرية داروين ما تسمى نظرية التطور والارتقاء، نظرية التطور والارتقاء، وأن أصل الإنسان قرد، أصل الإنسان قرد لكن تطور، تطور بحسب المناخات بحسب الأجواء التي يعيشها في هذا الأرض، تطور شيئا فشيئا 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 بعد أن كان قردا صار إنسانا، هم القرود الذين قالوا هذا الكلام، هم القرود، ربما رأوا في أنفسهم كانوا صاروا قرودا، أما البشر الذين عاشوا في أرض الله فما ذكر في يوم وفي زمن الأزمان أن أناسا كانوا قرودا. وأما ما يذكر في بعض الكتب بما يسمى بالبدائيين يذكر يعني ينشرون الصور، صور هاي يقال فيهم هؤلاء البدائيون، فيرسمون صورا على شكل حيوانات أو على شكل شيء من القرود، كانوا يقولون بداية الإنسان كانت هذه البداية. هذا من السم الذي يدس في الكتب ودعوة وإعانة لهذه الدعوة الباطلة، نظرية التطور والاتقاء، نظرية داروين. فإذن هذه نظريات أظهرها أصحابها في هذا العصر المتأخر، فالمؤلف رحمه تعالى يحذر منها، من كل النظريات التي تخالف الكتاب والسنة، ممن يقول إن الطبيعة هي الخالقة، أو الذي يقول أصل الإنسان قرد وغير ذلك. فهو ذكر بعضها، ومراد رحمه تعالى التحذير من كل النظريات المعاصرة التي تظهر وهي تخالف الكتاب والسنة، بل هي قول المخذولون الذين خذلوا. أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا؟ من الذي خلق الطبيعة؟ يقال لهم الطبيعة هل موجودة ولا معدومة؟ هل شيء محسوس ولا غير محسوس؟ إذا كانوا قالوا غير شيء محسوس نقول إذن ليس بموجود، إذا قالوا هو محسوس نقول أين هو، وهل لهذا الموجود من موجد أم لا؟ فإذا قال نعم فقل من الذي أوجده؟ فلا شك أن الذي أوجده الله سبحانه وتعالى، وقد دلت الأدلة في الكتاب والسنة والعقل والإجماع والفطرة كلها دالة على وجود الله سبحانه وتعالى وأنه الخالق. وما من أحد يدعي أنه الخالق إلا أهلكه الله سبحانه وتعالى وفضح وبين أمره، كاد ادعى الربوبية فرعون وأهلكه الله وأغرقه، وقوم من ادعى كذلك أنه الخالق، فما من أحد يدعي ذلك إلا وأهلكه الله جل وعلا في هذه الدنيا عبرة وآية لمن أراد أن يعتبر وأن يتعب. فتحذير من المؤلف رحمه تعالى في هذه الأبيات بعد تحذير من مصادر التلقي أهل البدع وبين مصدرها للسنة، حذر مما قد ظهر لعله في وقته مثل هذه الدعوات وقد شهدها وحضرها، فحذر منها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.